يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين، يا حسين، يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 98 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
وثائق الشمس، وثائق الشمس، إنها وثائق الحقيقة، وسيكون الكلام في جزئين، وهذا هو الجزء الأول، وغدا يأتينا الجزء الثاني. إنني أتحدث هنا عن وثيقتين لا أدري كيف أصف أهميتهما. الوثيقة الأولى كتاب سليم بن قيس، الوثيقة الثانية تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي قصدته بوثائق الشمس، إنها وثائق الحقيقة الواضحة برغم التحريف والتزييف، برغم التكذيب والتشكيك والإنكار. وعدتكم في طوايا الحلقات السابقة من هذا البرنامج أتحدث عن برنامج الخاتمة، وعدتكم أن أفصل الكلام بخصوص هذين الكتابين، لكن البرنامج صار طويلا، لذا سأؤجل الحديث بنحو مفصل بخصوص هذين الكتابين إلى وقت قادم إن شاء الله تعالى، إذا سنحت لي فرصة مناسبة سأخصص برنامجا خاصا لهذين الكتابين، إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولذا فإنني سأحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب سليم بن قيس، وفي حلقة يوم غد سأحدثكم عن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء لا بد أن نعرف من أن الكتابين اللذين أحدثكم عنهما مراجع الشيعة الطوسيون في الأعم الأغلب يشنون حربا شعواء على هذين الكتابين ما بين منكر لهما جملة وتفصيلا وما بين مضعف ومشكك في كتاب سليم وبين منكر بالتمام والكمال لتفسير إمامنا الحسن العسكري. التضعيف والتشكيك والتكذيب والإنكار، هذا هو موقف الأعم الأغلب من علماء الشيعة الطوسيين بخصوص هذين الكتابين. كتاب سليم بن قيس وكتاب تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لي لا أعبأ بما يقوله المراجع الطوسيون، لأنني لا أعرف سخفا كسخفهم، ولا أعرف سفاهة كسفاهتهم. أتحدث في أجواء العلم الديني. السخافة بكلها تتجسد فيهم، تتجسد في المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء، من كبيرهم إلى صغيرهم. السخافة بكل معناها تتجسد فيهم، والسفاهة هي الأخرى، تظهر واضحة على معالم دينهم. وما عندهم من شيء يقال له عقل بحسبهم لا يصدر إلا السفاهة والحماقة. أتحدث في أجواء معرفة دين العترة الطاهرة. من أوضح الواضحات عندي بحسب تجربتي الشخصية وخبرتي الشخصية، وأنا لا أفرض على أحد ما أعتقده، إنما أحدثكم عن الذي أعتقده. من أوضح الواضحات عندي أن القاعدة التي تقول الصواب في خلافهم، الصواب في خلافهم، في خلاف من؟ في خلاف الذين يخالفون العترة الطاهرة. وهذه القاعدة وردتنا عنهم، عن العترة الطاهرة، من أن الصواب في خلافهم، من أن الرشاد في خلافهم، في خلاف الذين يخالفون العترة الطاهرة. أقولها لكم عن تحقيق دام أكثر من 40 عاما من عمري، عن تحقيق واسع وموسع في المكتبة الشيعية أولا، وفي المكتبة السنية ثانيا، الذي وصلت إليه وأنا أمارسه عمليا، أن القاعدة هذه تنطبق على مراجع النجف وكربلاء بنحو يكون أكثر مما تنطبق على علماء الأزهر مثلا، أو على علماء الوهابيين، على سائر علماء السنة. فهذه القاعدة، الصواب في خلافهم، الرشاد في خلافهم، قطعا في الحدود التي تطبق فيها هذه القاعدة، فهذه القاعدة نحن لا نعمل بها بنحو مطلق، وإنما هناك مساحات نفعل هذه القاعدة فيها. فما هي بقاعدة مطلقة في جميع الأحوال وفي كل الأوضاع؟ هذه قاعدة تفعل في بعض المساحات في بعض الجهات من الفكر الديني من العقيدة من شؤون الدين العلمية والفكرية. فهذه القاعدة بالنسبة لي تنطبق على مراجع النجف وكربلاء بنحو يكون أشد يكون أكثر من انطباقها على علماء السنة. سأشرح لكم المضمون، ولكنني قبل أن أشرح لكم المضمون أقول لكم من هنا فإن كتاب سليم بن قيس من أوثق الكتب، لأن مراجع النجف وكربلاء يضعفونه، الصواب في خلافهم قطعا، هؤلاء يخالفون دين العترة دائما. هذا الكلام أثبته بالوثائق والحقائق والأدلة في برامجي الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. مراجع النجف وكربلاء هم أجهل الناس، بل الأجهل على الإطلاق بدين العترة الطاهرة، لأننا لا نتوقع من علماء السنة أن يكون لهم علم بدين العترة الطاهرة. يفترض في مراجع النجف وكربلاء أن يكونوا على علم بدين العترة الطاهرة، وفي الحقيقة هم الأجهل والأجهل والأجهل على الإطلاق، لا يعرفون شيئا من دين العترة مطلقا. ومن خلال البحث والتحقيق فإنهم ما اتفقوا أو كادوا يتفقون على إنكار شيء إلا والعترة تناقضهم، هم يناقضون العترة. في كل المطالب المهمة التي اتفقوا عليها أو كادوا أن يتفقوا عليها يناقضون العترة الطاهرة، وكأنهم مجبولون على هذا الأمر. أنا لا أقول إنهم يفعلون هذا بسوء نية، إنهم جهال بتمام معنى هذه الكلمة، لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، ولذا يخالفون دين العترة الطاهرة دائما. أي كتاب من كتبهم يخالفون منهج العترة في ذلك الكتاب، أي حديث على المنبر من جهتهم يكون مخالفا لدين العترة، أي برنامج تلفزيوني في فضائياتهم يكون مخالفا لدين العترة، في الوقت نفسه يدعون أن دين العترة هو هذا، ودين العترة بريء منهم. منهج شيطاني صرف. من هنا فإن كتاب سليم بن قيس من أوثق الكتب، وتفسير الإمام العسكري من أوثق الكتب، لأن مراجع النجف وكربلاء يضعفون هذين الكتابين، الصواب في خلاف منهجهم الإبليسي القذر. هذه هي الحقيقة الواضحة بالنسبة لي. مراجع النجف وكربلاء لم يؤذوني بنحو شخصي وهذا هو الذي دفعني أن أتكلم. آذوني كثيرا، لكنهم آذوني كثيرا بعدما تكلمت، فكلامي لم يكن منطلقا من أذية شخصية أو من موقف نفسي انفعالي. هذه نتائج تحقيق علمي موسع طويل طويل عريض. سأشرح لكم المطلب حتى يكون واضحا. علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. في الجزء الثاني صفحة 416 باب 315 الحديث الأول، الصدوق يقول: حدثني أبي بسنده عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه، قال: قال أبو عبد الله، رفع الحديث إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن هو الذي قد سمع الكلام من الإمام الصادق، وإنما رفعه، أسنده إلى راوية حديث آخر. قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ العامة إنهم أتباع سقيفة بني ساعد، والخاصة إنهم أتباع العترة. هذه مصطلحات معروفة في ثقافة أهل البيت. أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ الصواب في خلافه، الرشاد في خلافه. فقلت: لا ندري. فقال: إن عليا صلوات الله عليه، إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة. الصحابة كانوا يخالفون عليا في كل شيء. إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. سقيفة بني ساعدة كذبها على العترة بدرجة 100%. هذه الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة، إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. فهم يكذبون ويفترون على العترة الطاهرة بدرجة 100%، ولذا فإن دينهم يخالف دين العترة الطاهرة بدرجة 100%. الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعد. أما نواصب سقيفة بني طوسي أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، إنهم يكذبون بدرجة 120%. الإمام الصادق هو الذي يقول هذا، هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة قم المقدسة الطبعة الأولى، إنها رواية التقليد وهي رواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها، مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 74 بعد 200. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فيقول: ومنهم قوم نصاب، هؤلاء نصاب الشيعة، هؤلاء نصاب سقيفة بني طوسي، نصاب سقيفة بني ساعدة، مر الكلام بخصوصهم في الرواية المتقدمة التي قرأتها عليكم من علل الشرائع. هذه الرواية تتحدث عن نصاب الشيعة وتحديدا عن مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة، إنهم المراجع الذين يوصفون بالأعلم بالأعلى بالزعامة للشيعة بالزعامة للحوزة العلمية الدينية، هؤلاء هم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، لأنهم يقولون نحن شيعة وهم في الوسط الشيعي، فلا يقدرون على القدح في العترة الطاهرة. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، والبعض هو الشيء القليل، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، عند نصابنا من أمثالهم في مجالسهم الخاصة، المجالس الخاصة لمراجع النجف وكربلاء تختلف اختلافا كبيرا عن المجالس التي ترتب لعامة الشيعة، وهذه حقيقة يعرفها معممو النجف وكربلاء، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى ذلك البعض الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه، الأضعاف أقلها ثلاثة، الأضعاف جمع تكسير، وجمع التكسير أقله ثلاثة، ثم يضيفون إليه أضعافه، وقد يضيفون أكثر من ذلك، لكنني سأحسب على أقل احتمال، ثم يضيفون إليه أضعافه، هذا جمع تكسير، وأقله ثلاثة، فهم تعلموا بعض شيء من علوم العترة الصحيحة، فلنقل من أنهم تعلموا بدرجة 10%، ثم يضيفون إليه أضعافه، يعني 30%، يضيفون 30% إلى 10%، لأن الأضعاف أقلها 3، ثم يضيفون إليه أضعافه، وماذا بعد؟ وأضعاف أضعافه. وأضعاف أضعافه يعني 9 في الاحتمال الأقل، وربما يكون أكثر من ذلك باعتبار أن الأضعاف 3، فأضعافها تضرب في 3 9. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. فماذا عندنا؟ عندنا الأضعاف الأولى كانت 30، أضعاف أضعافها ماذا ستكون؟ ستكون 90. إذا جمعنا 30 إلى 90 سيكون المجموع 120. 120 من الأكاذيب تضاف إلى 10%، فأكاذيبهم أكثر بكثير من أكاذيب سقيفة بني ساعد. هذا حديث إمامنا الصادق، ولذا فإن إمامنا الصادق ماذا قال؟ قال: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هم أضر من النواصب، من نواصب سقيفة بني ساعد، لأنهم أكثر كذبا. الإمام يتحدث هنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وعن الذين تقلدهم الشيعة، عن المشهورين، عن المرجع الذي يقال له الأعلى، عن المرجع الذي يقال له الأعلم، عن المرجع الذي يقال له زعيم الحوزة العلمية، عن المرجع الذي يوصف بأنه الإمام لأنه إمام الشيعة في أجواء المرجعية والحوزة. فهؤلاء كذبهم أكثر بكثير من كذب سقيفة بني ساعدة. هذه النسبة على الاحتمال الأقل، لكن الواقع يشهد بأن أكاذيبهم أكثر بكثير من هذه النسبة. كتبهم هي التي تكشف هذه الحقيقة، كواليس حياتهم وماذا يعملون وماذا يفعلون بعيدا عن أعين عوام الشيعة. عوام الشيعة حميرهم، حمير ديخيون. أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجب؟ أنا شنو مستعجب؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم، تركبهم يعني مش شيعة، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجب، مش داعي أقول لك تركب یعنی خدا آقا میشینی مردم خدا آقا میشه چی میگید به علم بکر حرکت ها خوش دیخ عربی خوش نفس عباد کن علا فقه و کن تعریفونه لانو مالد اجیب الاسم عرضا قال تركب مثل ما تركبنا لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
وحق حسين وحق حسين هذا هو واقع الشيعة فيما مضى من الأيام وفيما نحن فيه الآن وما سيأتي وما سيأتي. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا استسلموا لهم واعتقدوا بهم وهكذا علموهم أن يقولوا حطها برقبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم. الإمام لا يتحدث عن بعض العلماء الضالين الذين يجلسون في زوايا النجف وكربلاء. الإمام الصادق يتحدث عن المراجع المتصدين للتقليد. هؤلاء هم الكذابون وهم المفترون وهم الذين ألعنوا من شمر ومن حرملة. الإمام هو الذي يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الإمام يتحدث عن مراجع التقليد الكبار. لهذا السبب قلت لكم من أن كتاب سليم بن قيس في أعلى درجات الصحة والوثاقة وهكذا الحال بالنسبة لتفسير إمامنا الحسن العسكري لأن مراجع الشيعة يضعفون الكتابين والصواب وكل الصواب وكل الحكمة في خلاف هؤلاء السفهاء هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر وهذا هو منطق العترة الطاهرة إذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة لكن أمرا لا بد أن تعرفوا من أن الكتابين تعرضا لتحريف كبير جدا بحيث لا أستطيع أن أقول بلسان الحقيقة عن هذا الكتاب من أنه كتاب سليم بن قيس إذا أردت أن أتكلم بلسان الحقيقة فإنني سأقول هذا الكتاب يمثل ما بقي عندنا من كتاب سليم بن قيس وما وصل إلينا محرفا والكلام هو هو عن تفسير إمامنا الحسن العسكري إذا أردت أن أتكلم بلسان الحقيقة فإنني لا أستطيع أن أقول من أن الكتاب هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري في الحقيقة هذا الكتاب يمثل ما بقي عندنا من تفسير إمامنا الحسن العسكري وما وصل إلينا منه محرفا. لكن أمرا آخر لابد أن تعرفوا برغم كل ما ضاع من هذين الكتابين وبرغم كل التحريف وكل التصحيف. التصحيف تحريف ليس مقصودا وإنما يصدر بسبب الضعف البشري، فهذان الكتابان تعرضا لتحريف مقصود ولتصحيف ليس مقصودا، ولكن مع كل هذا فإن الحقيقة لا زالت محفوظة في هذين الكتابين. كتاب سليم بن قيس كتاب فاضح لسقيفة بني ساعدة وأسرارها. تفسير إمامنا الحسن العسكري كتاب فاضح لسقيفة بني طوسي وأسرارها. ومن هنا كانت الحرب الشعواء على هذين الكتابين. نذهب إلى فاصل.
لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. ثم طفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس وثبته عليه السلام وأهل بيته في القلب. وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000 وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن وعلى الخيل عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث بن ربعي والراية مع ذويد مولاه. وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تنصرم في الخندق، فنادى شمر بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشم. قيل نعم، فقال له يا ابن راعية المعدى أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبدأهم بقتال.
بعد هذه المقدمة الوجيزة صار واضحا على الأقل، على الأقل صار موقفي واضحا من هذين الكتابين، وصار موقفي واضحا مما يتبناه مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء من هذين الكتابين الشريفين. سأقف معكم في هذه الحلقة عند كتاب سليم بن قيس، وسأترك الحديث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لخصت لكم في ملاحظات أهم المطالب التي تحدث عنها كتاب سليم. أولا، هذا الكتاب وثيقة قديمة ودليل قطعي. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فاجمعوا أقوال مراجع النجف وكربلاء وألقوا بها في كنيف المراحيض. كتاب سليم بن قيس برغم التحريف وبرغم الحرب الشعواء التي تشن عليه، وثيقة قوية تأتي منسجمة مع حقائق القرآن، تأتي منسجمة مع واقع نعيشه اليوم، نتحسسه بمشاعرنا وأحاسيسنا، ومع واقع معروف في كتب التاريخ على الأقل في خطوطه الإجمالية، إذا كنا لا نقبل التفاصيل والجزئيات. على أي حال، الملاحظة الأولى، العداء الواضح جدا بين الصحابة والعترة، وهو عداء شديد إلى أبعد الحدود. العترة يبرؤون من الصحابة براءة كاملة ويلعنونهم، والصحابة سلبوا حقوق العترة بشكل كامل على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، وهم مستمرون في سعيهم لإبادة العترة، لقتلهم، لتصفيتهم بنحو جسدي، وفعلوا هذا. فاطمة قتلوها، علي قتلوه، الحسن قتلوا، الحسين قتلوا، وهكذا أولاد الحسين من الأئمة المعصومين قتلوهم. ولقد بحث العباسيون كثيرا عن إمام زماننا، ولو كانوا قد ظفروا به لقتلوه. هذا هو الواقع الذي جرى في التاريخ والذي نتحسس آثاره إلى اليوم في واقعنا الذي نعيشه. إذن الموضوع الأول الذي جاء مذكورا وموثقا وبالتفاصيل في كتاب سليم بن قيس، العداء الحاد والشديد فيما بين الصحابة والعترة، هؤلاء الذين يحاولون أن يظهروا أن صفاء كان موجودا بين العترة والصحابة، يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الذين يصدقونهم. أي صفاء. أمير المؤمنين لو توفرت له الظروف لقتلهم لقتله، وهم حاولوا قتله ولكنهم ما استطاعوا. هذه هي الحكاية من الآخر، هم حاولوا قتله حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، حاولوا قتله وما استطاعوا. وبعد أن أسسوا السقيفة حاولوا قتله، لكن الأمور لم تأتي بحسب ما أرادوا. فاطمة قتلوها، علي قتلوه، الحسن قتلوه، الحسين قتلوه، العترة قتلوها بالكامل. إما الصحابة أو أبناؤهم، إما التابعون أو أبناؤهم، هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. هذه قضية ثابتة، وعلى الذي يريد أن يبحث عن الحقيقة عليه أن يضع هذا الموضوع نصب عينيه، وإلا كيف سيصل إلى الحقيقة؟ هناك عداء واضح، وعداء سافر، وعداء شديد، هناك براءة قطعية ولعن قطعي من قبل العترة للصحابة، وهناك سعي من قبل الصحابة لقتل العترة وإبادتها. والذي يقول لكم غير ذلك إن كان من الشيعة أو كان من السنة فإنه كذاب، أكان جاهلا بالأمر أم لم يكن؟ بالنتيجة فإن قوله هذا كذب في كذب في كذب. وأنا أقول للشباب السني الذي يبحث عن الحقيقة اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوه اطلعوا عليه، اقرأوه واطلعوا على التفاصيل الدقيقة. صدقوني الشيعة، شباب الشيعة لا يعرفون التفاصيل الدقيقة الموجودة في كتاب سليم بن قيس. لماذا؟ لأن المراجع الطوسيين السفهاء واللعناء وقفوا حائلا فيما بين الشيعة وبين الاطلاع على ثقافة العترة في مصادرها الأصلية، قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين دين العترة الطاهرة. أقولها لكم يا شباب السنة اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا كتاب سليم بن قيس ودققوا النظر فيه، قد تجدون فيه شيئا صحيحا بالنسبة لكم. اطلعوا على التفاصيل وعودوا إلى كتب التاريخ، ستجدون آثار الجرائم موجودة في كتب التاريخ، لن تجدوا التفاصيل كاملة، التاريخ محرف ومزيف، لكن آثارا من آثار تلك الجرائم لا زالت موجودة في كتب التاريخ وفي كتب التاريخ السني إلى هذه اللحظة. اجمعوا بين الحقائق التي تذكر في كتاب سليم وبين تلك الآثار التي تأتي متعاضدة في المضمون مع الذي يتحدث عنه كتاب سليم، مع ملاحظة أن الكتاب تعرض للتحريف، والذي بأيدينا هو ما بقي منه مع تحريف كبير وتصحيف، لكن الحقيقة لا زالت محفوظة في طوايا هذا الكتاب. النقطة الثانية، الانقلاب على بيعة الغدير. لم يكن الأمر نكثا بالبيعة، إنما هو انقلاب كامل.
هناك مخطط مسبق، وهناك بيعة كاذبة. حينما بايعوا أمير المؤمنين في الغدير كانوا يبايعون بيعة كاذبة، لأنهم قد اتفقوا على أن الأمر بعد رسول الله لن يكون في بني هاشم، وبالدقة لن يكون علي هو الذي يتولى الأمر بعد رسول الله. والنبي قال لأمير المؤمنين: إذا وجدت أنصارا فقاتلهم، وإذا لم تجد أنصارا فاصبر. فما وجد الأمير أنصارا. هذه التفاصيل ستجدونها كاملة في كتاب سليم بن قيس. الانقلاب على بيعة الغدير وارتداد الأمة، الكتاب أيضا يتحدث عن ارتداد الأمة، وإنما ارتدت الأمة حينما انقلبت على بيعة الغدير. فهذان الأمران مرتبطان ببعضهما ولا ينفك أحدهما عن الآخر. الانقلاب على بيعة الغدير وارتداد الأمة. ثالثا، جريمة قتل الزهراء مع كل أنواع الظلم الذي مارسوه بحق الزهراء، حتى قتلوها وقتلوا جنينها واغتصبوا حقوقها المادية. مثلما تقول الصديقة الكبرى من أن أيامها صارت سوداء مظلمة، من أن وقتها صار وقتا مظلما، هيمن الظلم والجور على جميع جهات حياتها. وهكذا قضت. سؤال واضح، لماذا لا زال قبر الزهراء مضيعا لا نعرفه؟ لماذا صبت علي مصائب، هكذا تقول فاطمة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هكذا قضت وقتها إلى أن رحلت عن هذه الدنيا بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. الكتاب يحدثنا عن جريمة قتل فاطمة وعن صنوف الظلم الذي صب عليها من قبل صحابة السخيفة بني ساعد. لعن الله ظالمي فاطمة وآل فاطمة، لعن الله قاتلي فاطمة وآل فاطمة. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. هذه كلمات أمير المؤمنين في دعاء صنمي قريش. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. هذا ما هو كلامي، هذه كلمات سيد الأوصياء في قنوته في الصلاة. فدعاء صنمي قريش هو دعاء قنوته في الصلاة. الملاحظة الرابعة، الأئمة الاثنى عشر وحديث الثقلين. الأئمة الاثنى عشر وحديث الثقلين مساحة واسعة في كتاب سليمي ابن قيس، برغم قلة ما وصل إلينا منه، ومع ذلك فهناك مساحة واسعة للحديث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه. خامسا، هناك تركيز واضح على حديث الفرقة الناجية. وسادسا، وهي الملاحظة الأخيرة، حديث عن مفردات عقيدة دين العترة الطاهرة كالرجعة والشفاعة ومفردات أخرى. هذه هي الخطوط العامة التي تحدث عنها ما بقي عندنا من كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى فاصل.
وحسينة وأما أمه، عاد أمه رايح جنينة، قال لها يا ابني يا ابني عبد الله على فرقة، يا ابني يا عبد الله على فرقك، صبر فينا ودرت بداية لك حال نياحة اعتقد سيدتي الزهراء حضرة نعزيها هي صبر فينا ودرت تسر قلبي بشرطة، كسر خاطري مذبوح شبت، اي كسر خاطري مذبوح شبت، شل عذني بيبني العملت عطشان ولسانك دلات، والماي ما ادري من يا كتر من المجلس ابو فاضل يعلم راح اقول شيء يدري به هو كأنه إشارة يقول صاحب الأمر واللي أنا الجمعة تعزي إليه أنا وياك العزي سيدي ماذا يهيجو إن صبرت لي وقعد الضب المضيعة أترى تجي فجيعة يا صاحب الأمر حيث الحسين على الثرى خيل العز
سيد العالم التفت إلى جلدي حاجتك لازم يكون توصل إلى والجواب مو حاضر الآن تمهني حتى أمر البيت تجيني وقت آخر أجاوبك ما مطالع حتى أشوف راح تيجي ليلة نام هذا العالم بالرؤيا رأى الحسين سفت إليه قال إذا أتاك زاهري وسألك عن ولدي قل له ولدي قبره على صدري يا غريب يا مظلوم
من الموضوعات المهمة التي تناولها كتاب سليم بن قيس بحسب هذه الطبعة التي بين يدي والتي أنصحكم أن تقتنوها. هناك الكثير والعديد من طبعات هذا الكتاب، لكن الطبعة هذه هي الطبعة الأفضل. هذه الطبعة هي الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، وهي تتألف من 3 أجزاء. الطبعة التي عندي هي الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، إنها طبعة مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة. الطبعة ذات الأجزاء 3 وبتحقيق محمد باقر الأنصاري، هذه الطبعة هي الأكثر فائدة والأكثر نفعا. الجزء الأول مقدمات في التحقيق، والجزء الثالث فهارس، لكن النص موجود في الجزء الثاني، وهذا هو الجزء الثاني بين يدي. الجزء الأول مقدمات تحقيق، والجزء الثالث فهارس للكتاب. أما النص الذي تحتاجونه فهو موجود في الجزء الثاني. من الموضوعات المهمة التي تناولها هذا الكتاب، أعني كتاب سليم بن قيس، موضوع الصحيفة المشؤومة، الصحيفة البغيضة الملعونة، حينما اتفق كبار الصحابة مجموعة منهم على كتابة صحيفة معاهدة فيما بينهم ألا يكون الأمر في بني هاشم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك تفصيل في الموضوع ذكره هذا الكتاب. صفحة 589 بحسب هذه الطبعة، لأن تسلسل الصفحات ابتدأ منذ بداية الجزء الأول الذي كان يشتمل على مقدمات التحقيق. الأجزاء 3 رقمت بترقيم واحد، بتسلسل واحد. صفحة 589 وكذلك في صفحة 727 يتحدث الكتاب عن الصحيفة المشؤومة التي كتبها الصحابة، وعنها يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والكلام مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كتب الكتاب قتل الحسين. إنها الصحيفة المشؤومة الملعونة البغيضة التي كتبها الصحابة. صفحة 589 وصفحة 727. أما الحديث عن جريمة قتل فاطمة، ماذا فعلوا وكيف نفذوا جريمتهم النكراء، فهذا جاء بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة 584 وما بعدها، وجاء أيضا في صفحة 864 وما بعدها، وجاء أيضا في صفحة 907. سأقرأ عليكم شيئا مما جاء في صفحة 907. ثم أقبل على ابنته، من هو؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على ابنته. هذه اللحظات الأخيرة، الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أقبل على ابنته فقال: إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن الله قاتلك، لأنك مقتولة يا فاطمة، قتلوك يا فاطمة، والله قتلوك، قتلوك، إلا أن اللعناء من أتباع السقيفتين ينكرون هذا، ينكرون هذا، والله قتلوك يا فاطمة. بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامجي الذي شحنته بالوثائق والحقائق، وعنوانه: قتلوك يا فاطمة، قتلوك يا فاطمة، هي والله قتلوك يا فاطمة، وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي. هذا النبي يقول لفاطمة: حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن الله قاتلك، ولعن الآمر والراضي والمعين والمظاهر عليك، إنهم أهل المدينة جميعا. هذا موقف أهل المدينة حينما هجم عمر وخالد بن الوليد والمغيرة ابن شعبة ومن معهم على دار فاطمة وقتلوا فاطمة. هذا هو موقف أهل المدينة، ولذا فإن عليا صلوات الله وسلامه عليه ما إن وجد فرصة أن يخرج من ذلك المكان المشؤوم، إنه مشؤوم بأهله المشؤومين، مشؤوم بشؤم الصحابة، وإلا فالمدينة أطهر أرض برسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أرض محمد. لكن الحياة تتلون بلون الزمان، والزمان يتلون بلون أبنائه، بلون الناس. وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن الله قاتلك، ولعن الآمر والراضي والمعين والمظاهر عليك، وظالم بعلك وابنيك. الكلام واضح، واضح. فاطمة قتلت. تريدون أن تعرفوا طريقة قتلها فعودوا إلى المواطن التي أشرت إليها. أما الحديث عن الأئمة الاثني عشر فقد جاء في صفحة 616 بحسب الطبعة التي بين يدي، 659، 627، 706، 734 825 837 857 877 906 922 924. تلاحظون الكم الهائل من المواطن التي تحدث فيها الكتاب بأحاديث رسول الله عن الأئمة الاثني عشر، مع أن الكتاب محرف وضاع الكثير منه. ما وصل إلينا من كتاب سليم وهذا الكم الهائل من الحديث عن الأئمة الاثني عشر، حتى تعرفوا كم تحدث رسول الله. ولذا فإن الصحابة ما استطاعوا أن يحذفوا هذه الحقائق، حرفوها. ومر هذا علينا في صحيح البخاري وكيف حرف الحديث، فحرفوا الأئمة، أتحدث عن اللفظ، إلى الأمراء، وحرفوا ما قاله النبي من أنهم من بني هاشم إلى قريش وهكذا. وبعد ذلك رجعوا فشرحوا الأحاديث في أبي بكر وعمر وخلفاء بني أمية لعنة الله عليه. هذا الكتاب مع أنه لم يصل إلينا كاملا، وصل إلينا مجزوءا ناقصا محرفا، ومع ذلك كل هذا الكلام عن الأئمة الاثني عشر. صفحة 616 659 627 706 734 825 837 857 877 906 922 924. سأقرأ ما جاء في صفحة 659 على سبيل المثال. حديث طويل فيما بين أمير المؤمنين وطلحة، ثم قال طلحة وهو يناقش أمير المؤمنين، ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام. لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة. فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام، إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك، من الذي سيكون في المقام نفسه من بعدك؟ طلحة يقول لأمير المؤمنين: قال عليه السلام: إلى الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه. قال: من هو؟ قال: وصيي وأولى الناس بالناس بعدي ابني هذا الحسن، ثم يدفعه ابن الحسن عند موته إلى ابني هذا الحسين، ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضة. إنه حديث الثقلين، هذا مضمون حديث الثقلين، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، حتى يرد آخرهم وهو قائم آل محمد على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه، وهم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم. أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان، الحديث عن يزيد، أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص. من هم هؤلاء؟ مروان بن الحكم، ومن بعده عبد الملك ابن مروان، ومن بعده الوليد ابن عبد الملك، ومن بعده سليمان ابن عبد الملك، ومن بعده عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز هذا هو ابن مروان، ومن بعده يزيد ابن عبد الملك، ومن بعده هشام ابن عبد الملك. فهؤلاء سبعة مع معاوية ويزيد تسعة، مع عثمان عشرة، مع أبي بكر وعمر 12. هؤلاء أئمة الضلال، الاثنى عشر الذين حولوهم إلى الأمراء الذين يأتون من بعد رسول الله. هذا الكتاب مشحون بالحقائق، الواقع على الأرض يصدق حقائق هذا الكتاب. فليخسأ مراجع النجف وكربلاء كما تخسأ الكلاب وهم يحاربون حقائق دين العترة الطاهرة. أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص واحدا بعد واحد، تكملة 12 إمام ضلالة، وهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره حينما رآهم ينزون نزو القردة، وهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يردون أمته على أدبارهم القهقرى. هذه ألفاظ أحاديث ارتداد الصحابة، القهقرى على أدبارهم. عشرة منهم من بني أمية. من هم هؤلاء العشرة؟ عثمان من بني أمية، عثمان بن عفان، معاوية ابن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، مروان ابن الحكم وأولاده إلى هشام. هؤلاء عشرة منهم من بني أمية، ورجلان أسس ذلك له، أبو بكر وعمر، ورجلان أسس ذلك لهم، وعليهما على هذين الرجلين أبي بكر وعمر وعليهما مثل أوزار هذه الأمة، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كلام منطقي حقيقي ينسجم مع حقائق القرآن التي بينتها لكم في الحلقات المتقدمة، وينسجم مع منطق التأريخ الواضح، وينسجم مع كل ثقافة العترة في زياراتهم وأدعيتهم ومناجياتهم وما جاء في خطبهم ورواياتهم وأحاديثهم. فهناك سلسلة الأئمة الاثني عشر، إنهم العترة الطاهرة، وهناك سلسلة الأئمة الاثني عشر، إنهم أئمة النار أئمة جهنم، هؤلاء هم. ما الذي جرى؟ الذي جرى على أرض الواقع حرفت الأحاديث، وقيل من أن الاثني عشر الذين يأتون بعد رسول الله ويكونون سببا في عز الإسلام، إنهم هؤلاء أئمة النار وصاروا أئمة للأمة. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. كما قلت لكم، سقيفة بني ساعدة تكذب مثلما كذبت في السابق، فلا زال الأتباع يكذبون بدرجة 100%، بينما سقيفة بني طوسي تكذب بدرجة 120% في أقل الاحتمالات، وإلا فإن كذبها أكثر من هذا بكثير بكثير. نذهب إلى فاصل.
شممت ثراك، شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقع، وعفرت خدي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى 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 ولم يضرعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنا بك خيل الطغاة، وحيث سنا بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع.
حديث الفرقة الناجية، والذي جاء مركزا في كتاب سليم بن قيس بحسب الطبعة التي بين يدي، صفحة 605، قال أبان قال سليم: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول. هذا الكتاب نقل مضامينه سليم عن العترة الطاهرة وعن أوليائهم المقربين، ولذا فكله حقائق. سليم توفي في السنة 76 للهجرة، هو أقدم كتاب في المكتبة الشيعية، وأول كتاب يشتمل على هذه الوثائق المهمة والحقائق الأساسية. قال سليم: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 فرقة في النار، وفرقة في الجنة، و13 فرقة من 73 تنتحل محبتنا أهل البيت، واحدة منها في الجنة، و12 في النار. هذه التفاصيل ضرورية جدا للذي يبحث عن الحقيقة. إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 فرقة في النار، وفرقة في الجنة، و13 فرقة من 73 تنتحل محبتنا، تنتحلها، تعتقدها، و13 فرقة من 73 تنتحل محبتنا أهل البيت، واحدة منها في الجنة، و12 في النار. الكلام هو الحديث طويل مفصل، حيث يقول أمير المؤمنين: وجميع تلك الفرق 72 هم المتدينون، متدينون عندهم دين، هم المتدينون بغير الحق، الناصرون لدين الشيطان، الآخذون عن إبليس وأوليائه، إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين. هناك ناطقان، هناك ناطق ينطق عن الله يؤخذ منه دين الله، إنهم أئمتنا المعصومون، وهناك ناطق ينطق عن الشيطان يؤخذ منه دين الشيطان، ودين الشيطان هذا تجلى في السقيفتين، في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي، لأنهم وضعوا منهجا شيطانيا واضحا واضحا، وحاربوا هذه الحقائق الناصعة البينة. الكلام هو في صفحة 803 من الطبعة التي بين يدي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الفرق، 13 فرقة من 73 كلها تنتحل مودتي وحبي. أمير المؤمنين يقول 13 فرقة من 73 كلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة، و12 منها في النار. والكلام هو يأتي في صفحة 913. أمير المؤمنين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تفرقت اليهود على 71 فرقة، 70 منها في النار، وواحدة في الجنة، وهي التي تبعت وصي موسى. وتفرقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار، وواحدة في الجنة، وهي التي تبعت وصي عيسى. وأمتي تفترق على 73 فرقة، وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي تبعت وصي النبي يقول صلى الله عليه وآله. ثم ضرب النبي الأعظم بيده على منكب علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال أمير المؤمنين يقول 13 فرقة من 73 كلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة و12 في النار. هذا الحديث يأخذنا إلى الكهف الشريف، إلى الجزء الأول من الكافي للكليني المتوفى سنة 328، سليم ابن قيس متوفى سنة 76 للهجرة. والكليني اعتمد على نقل سليم. الكليني في هذا الباب الذي عنوانه باب في الغيبة، الجزء الأول من الكافي، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 77 بعد 300، إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن المفضل بن عمر، وهو يحدثنا عن إمامنا الصادق، إنه حديث الرايات المشتبهة. الحديث فيه تفصيل لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله، وقد قرأته عليكم مرارا وكرارا وشرحته وفصلته في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. إمامنا الصادق يقول ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هناك من يقرأها مشتبهة، ولكن القراءة الصحيحة مشتبهة. مشتبهة توحي بأنها على الحق، مشتبهة إنها مشتبهة في نفسها، فالرواية لا تتحدث عن اشتباه هذه الرايات في نفسها، وإنما الحديث عن الإيحاءات التي تصل إلى الناس، هذه رايات مشتبهة كأنها على الحق. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت المفضل ابن عمر، عراقي كوفي، وهذه الرايات موطنها العراق، ستخرج في العراق، وهذه الرايات تنتحل مودته. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت، لو كانت هذه الرايات لا تنتحل مودتهم هل كان المفضل يبكي؟ بكاء المفضل من ضياع الحق. فبكيت ثم قلت فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله، هذه كنية المفضل، ترى هذه الشمس؟ قلت نعم. فقال إمامنا الصادق والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. هذه الرايات المشتبهة هي التي يتزعمها المشتبهون، مثلما يحدثنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما، إنها رواية التقليد وهؤلاء علماء السوء، إنهم مراجع التقليد عند الشيعة، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هؤلاء ناصبوا سقيفة بني طوسي، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، يظهرون أنهم على ولاية علي وآل علي، ولكنهم في الحقيقة على منهج مخالف، وإن كانوا يحبون عليا وآل علي، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا صلوات الله عليه للشيعة في هذا العصر: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وهذا المعنى ينطبق على مراجع النجف وكربلاء انطباقا كاملا، فإنهم يطلبون المعارف من غير طريق أهل البيت، فهم في حالة إنكار لإمامتهم وولايتهم، ولذا فهم يظهرون أنهم على دين العترة وهم لا يفقهون شيئا من دين العترة أبدا. الدليل كتبهم، الدليل رسائلهم العملية، الدليل منهجهم، الدليل حوزتهم، الدليل فضائياتهم التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، بل في الحقيقة هم يحاربون دين العترة الطاهرة في جميع هذه الاتجاهات، في كتبهم، في حوزاتهم، في دروسهم، عبر وكلائهم وعبر فضائياتهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، يشبهون على الشيعة بالضبط كما هو الحال في هذه الرايات: ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. هذه رايات هؤلاء هم قادتها، هؤلاء المراجع، هذه رايات المراجع، كل مرجعية تمثل راية. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ بداية تأسيس المذهب الطوسي اللعين، ومنذ بداية تأسيس حوزة النجف اللعينة سنة 448 للهجرة. نذهب إلى فاصل.
ثم إن الحسين ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإذاء القوم وقال: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوا بالتصديق. فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن، والرأي لما يستصحب ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتافت الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإيد ونفذة الشيطان ومطفي السنن ويحكم هؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأذرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهاك من الذلة يهب الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.
لقطة مهمة جدا ألتقطها لكم من كتاب سليم بن قيس وأجعلها اللقطة الخاتمة صفحة 938 بحسب الطبعة التي بين يدي. سليم بن قيس ينقل لنا هذه الصورة عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. سليم بن قيس يقول: قام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا. حينما حدثت الهدنة فيما بين معاوية وإمامنا الحسن، هذه أراجيف معاوية ودعايات معاوية: أيها الناس، إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا، وكذب معاوية. ومعاوية يسمع: أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله. في كتاب الله، في منظومة الإمامة التي حدثتكم عن جانب منها في الحلقات المتقدمة، فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ولما طمعت فيها يا معاوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ملة عبدة العجل. هذا القانون خطير، وهو الذي انطبق على هذه الأمة حينما تركوا عليا وذهبوا إلى أبي بكر، فذهب أمر الأمة سفالا ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل. وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل، أطاعوا السامري. وما قيمة السامري وما قيمة علمه؟ وإن كان من أهل العلم في بني إسرائيل بالقياس إلى هارون، أطاعوا السامرية وعبدوا العجل. وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى. وقد تركت الأمة عليا وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير النبوة فلا نبي بعدي. وقد هرب رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار، ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم، ولو وجدت أعوانا ما بايعتك يا معاوية، لكن الأمة غدرت بإمامنا الحسن مثلما غدروا ببيعة الغدير. أمة خائنة هذه، أمة ملعونة، لم يزل إلى هذه اللحظة أمرها يذهب سفالا. ولو وجدت أعوانا ما بايعتك يا معاوية. وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ولم يجد عليهم أعوانا. وقد جعل الله النبي في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا عليهم. وكذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا. وهذا الأمر هو يجري في زمان الغيبة بخصوص ظهور إمام زماننا، حتى يستفرغ الحجج على هذه الأمة. وكذلك أنا وأبي، يتحدث عن أمير المؤمنين، في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا، وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا. أيها الناس، إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد النبي، يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، لم تجدوا رجلا من ولد النبي غيري وغير أخي، يشير إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أمهما وعلى أبيهما وعلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة خطيرة التي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل. وهذا هو الذي جرى في الواقع السني وفي الواقع الشيعي. صحيح أن الحديث ينطبق على الإمام المعصوم، الحديث هذا ينطبق على الإمام المعصوم في أصل معناه الحقيقي، فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه، يشير إلى علم الإمام المعصوم، لأن علم غير المعصوم حتى لو كان أعلم من الحاكم فهو علم ناقص، لن يكون علما كاملا في جميع الجهات، قد يكون أعلم منه في جهة، وربما يكون الذي تصدى للحكم أعلم من هذا العالم في جهة أخرى. الحديث في أصله عن الإمام المعصوم وعن علم الإمام المعصوم، لأن علم غير المعصوم ما هو بعلم كامل، ولا هو بعلم صادق ومطابق للواقع في جميع اتجاهاته. مهما كان العالم الذي يوصف بالعالمية بالأعلمية بأي وصف من غير المعصومين، فما هو بعالم حقيقي. من هنا جاءت الأحاديث عنهم بلسان الحقيقة، يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. من هم شيعتهم؟ سلمان المحمدي، أمثال سلمان المحمدي، هؤلاء هم المتعلمون. أما أصحاب العمائم في النجف وكربلاء فهؤلاء هم أجهل الجهلة في هذا السوق بهذه الموازين. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، شيعتهم من أمثال سلمان. هم يقولون صلوات الله عليهم من أن سلمان المحمدية هو أعلم الأمة، أعلم الأمة بالقياس إلى علم الأمة، أما بالقياس إلى محمد وآل محمد فلا وجه للمقايسة بين سلمان وبين الأئمة الأطهار. هو من شيعتهم، هو من عبيدهم، من صبيانهم، قولوا ما تشاءون. نحن العلماء، العلماء الحقيقيون الذين علمهم معصوم وعلمهم صادق وعلمهم حقيقي ولا يوجد خلل في علمهم في أي جهة من الجهات، هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله في كلمته هذا: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ملة عبدة العجل. هذه الأمة استلمها أبو بكر واستمر الأمر ولا زال أمرها يذهب سفالا. هذه أمة هي في أسفل السافلين، هي في أحض الحضيض. هذا هو الواقع الذي نحن عليه في الشق الشيعي وفي الشق السني. قد يقول قائل من أن الشق الشيعي يتمسك بإمامة صاحب الزمان، هذا كلام يقال على أرض الواقع. أين هذا التمسك؟ لقد عزلوا دين العترة، عزلوا تفسير العترة، عزلوا عقائد العترة وذهبوا إلى عقائد النواصب. صحيح أن الحديث يرتبط بعلم المعصوم الذي عند المعصوم، لكننا نستطيع أن نستشرف هذا المعنى أيضا في فناء هذا الحديث. علم المعصوم الذي بين لنا في تفسيرهم لقرآنهم وفي بيانهم لعقائدهم وفي رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم وكلماتهم وأدعيتهم وزياراتهم، هذا هو علمهم الذي بين لنا، ويجب علينا أن نأخذ علمنا من هذه المصادر. حينما نتركه ونذهب إلى مصدر آخر الكلام هو هو، فإننا سنعود سفالا إلى ملة عبدة العجل. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. الشيعة عبدت عجولها البشرية، لأن العجول هؤلاء أعرضوا عن العلم الحقيقي وذهبوا يبحثون في مزابل النواصب. هذه الحقيقة المقشرة الواضحة. خذوا هذا الحديث وطبقوه على التاريخ فإنه ينطبق انطباقا حقيقيا على الأمة حين تركت آل محمد وذهبت إلى كل مأبون وإلى كل ابن عاهرة وإلى كل قواد ونصبوهم خلفاء، إلى أبناء الحرام وأبناء السفاح، إلى الخمارين وإلى المأبونين وإلى اللواطين. هذا هو تأريخ أعداء العترة الطاهرة. اقرأوا تأريخ الأمويين، واقرأوا تأريخ العباسيين، واقرأوا تأريخ الصحابة حينما كانوا في الجاهلية، عوائلهم، سفالتهم، حقارتهم. هذا هو الذي جرى. ولذا فإن الأمة صارت عابدة للعجول. الشيعة كذلك حينما تركوا دين العترة الطاهرة، مثل ما بين إمام زماننا ذلك للشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ذهبتم في طريق آخر، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ذهبوا في طريق بعيد. فضل أولئك العلماء الذين يقال لهم علماء، وأضلوا الشيعة معه. هذه هي الحقيقة التي جرت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل.
يا عبد الله شكثر بارك قلبي وبصعيب حملك، يا عبد الله القلب غذاك وانت سلويت بوقتك، يا عبد الله شكثر ناغاك يومي بنا غيري شفتك، أقول تعود يا عبد الله، أقول تعود يا عبد الله، ودهري خيب أمك يا قلبي لا تيظن يلتم، يا عبد الله القلب لهاب عليك وعيني تهمل دم، يا عبد الله يا ريح الهاب يا شوش بساعد اليبسم جفا سعدي يا عبد. عبد الله جس سعدي يا عبد الله وريتك تنظر الحال يا ابن
في الكهف الشريف في الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 50 إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لا يتفقه من أصحابنا يتفقه في دين العترة لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة من المعتقدين بدين العترة يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى مخالفي العترة الطاهرة فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري المراجع لا يعلمون بهذه الحقيقة وحتى بعد أن علموا وحتى بعد أن علموا خبث سريرتهم وحبهم وعشقهم للدنيا وللأموال والمناصب شهواتهم في هذا لكبار السن منهم أما شبابهم فشهواتهم في شأن آخر يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم من هنا كان ضلال الشيعة احتاجوا إلى النواصب لماذا احتاجوا إلى ثقافة النواصب لأنهم أعرضوا عن ثقافة العترة الطاهرة فلجأوا إلى العيون الكدرة الوسخة وعبوا منها عبا كلام منطقي واضح جدا ولكن مع من نتحدث لا يوجد شريف واحد فيهم والله لا يوجد شريف واحد فيهم لو كان فيهم من شريف واحد لقال كلمة ينصر فيها الحقيقة والحق شياطين هؤلاء من كبيرهم إلى صغيرهم سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة يعلمون أنهم على ضلال ويضحكون على الناس ويصرون على إضلال الناس لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة من شيعة العترة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى نواصب سقيفة بني ساعد فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم الحديث التاسع في الصفحة نفسها ومن الباب نفسه بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد العبادة هنا والدين هنا في المعرفة أولا وقبل طقوس العبادة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ العبادة من دون التفكر لا خير فيها، والتفكر يعتمد اعتمادا من أوله إلى آخره على المعرفة والعلم. العبادة من دون المعرفة لا معنى لها، والعبادة من دون العلم لا معنى لها. ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد، الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة إنه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. هذه الأرقام ما هي للتحديد الهندسي وللتشخيص الرياضي، هذه الأرقام تدل على أن الأبواب مفتوحة، مفتوحة لا تغلق. وقت الحلقة انتهى، تم الكلام في الوثيقة الأولى من وثائق الشمس، هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني يأتينا يوم غد حول الوثيقة الثانية. الوثيقة الثانية تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.